إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في تفسير سورة النمل، قد وصلنا إلى الآية 67. وقبل هذا أيها الإخوة، نريد أن نؤكد على معنى الآية 66 وبيان وجهها، فربما لم نعطها حقها من التفسير في المجلس الماضي، وهي قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قد جمعتها هنا ورقات لعل بها إن شاء الله تعالى يتبين معنى الآية. فنقول أولا: هذا الموضع يشبه موضعا في سورة النحل، في سورة النحل لما قال تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وهنا في الآية 65: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذان الموضعان متشابهان. ذكر الله تبارك وتعالى فيهما علمه، وذكر أن غيره ما يشعرون أيان يبعثوا. تأملوا أيها الإخوة في سورة النحل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا العلم. وهنا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هناك: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وهنا: وما يشعرون أيان يبعثون. طيب، الضمير في يشعرون لمن؟ يعني من الذين يشعرون؟ في سورة النحل ظاهر الآية أن الذين لا يشعرون هم الذين يدعون من دون الله، معبوداتهم الباطلة. قال: وما يشعرون أيان يبعثون. وهنا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون، يعني من؟ من في السماوات والأرض، يعني الناس. ولذا نجد ابن كثير رحمه الله في سورة النحل أسند الضمير وما يشعرون أيان يبعثون إلى المعبودات الباطلة الأصنام. وأما ابن عاشور فجعل الضمير هناك في آية النحل للناس أيضا كالذي هنا. المهم الذي يهمنا ما بعد ذلك، بل ادارك علمهم في الآخرة، ادارك علمهم، هذا يدل على أن الذين ادارك علمهم في الآخرة هم الذين ما يشعرون أيان يبعثون، فيكون المراد بهم الناس الكفار منهم. لكن يمكن أن ننفصل عن هذا ونقول الضمير في وما يشعرون أيان يبعثون للمعبودات، وإدارك علمهم في الآخرة لعابديها، فيمكن هذا، بل إدارك علمهم. وهنا ابن عاشور ذكر أن اللغويين والمفسرين قد ذكروا عند هذه الآية بل ادارك علمهم في الآخرة، قال ذكروا ما يوقع في حيرة، ثم ذكر كلاما، ثم ذكر كلاما خلاصته أن ادارك كما ذكرنا بمعنى تدارك، والتدارك قال فيه معنيان، المعنى الأول التلاحق، يعني أخذ لاحقهم عن سابقهم، ادارك علمهم يعني المتأخر منهم أخذ عن المتقدم، هذا هو معنى التدارك. والمعنى الآخر الاضطراب والاختلاط، ادارك علمهم أي اختلط، فمنهم من يقول بوقوع الساعة ومنهم من ينكر. قال وعلى القراءة الأخرى بل أدرك علمهم بمعنى تم وانتهى من قولهم أدركت الثمار، أي تم نضجها. قال وحاصل المعنى على قراءة الجمهور القراءة الأولى وما يشعرون أيان يبعثون وقد أخذ بعضهم عن بعض واضطربت أقوالهم في ذلك، إذن هم ما يشعرون أيان يبعثوا، لا علم لهم بالساعة، وقولهم فيها أثره المتأخر عن المتقدم واضطربت أقوالهم في ذلك. قال وعلى قراءة أدرك يكون المراد وما يشعرون أيان يبعثون، فإن علمهم انتهى بالحياة الآخرة لا علم لهم بها. قال ولأجل هذا ارتقى ذلك بهم، يعني قلة العلم، إلى الشك، بل هم في شك، إلى العمى. فالبداية لا علم لهم بالآخرة، ادارك علمهم في الآخرة، وعدم العلم أوجب لهم الشك، بل هم في شك منها. ثم أوجب لهم العمى، وهو عمى القلب. فهذا ما يتعلق بهذه الآية. ونحن ذكرنا ما ذكره ابن كثير هاهنا أن معنى الآية ادارك علمهم في الآخرة عجزوا عن معرفة وقتها، لكن هذا أيها الإخوة يعني لجميع الناس، والسياق إنما هو في ذم الكفار أنهم لا يعلمون شيئا عن الآخرة، فلذلك لا يعملون لها ولا يستعدون لها. فالسياق سياق ذم لهم على جهلهم بالآخرة وعلمهم بالدنيا، فيكون هذا الذي ذكرناه يعني أولى. بل ادارك علمهم في الآخرة، ضعف علمهم، ولما كان علما ضعيفا أوجب لهم الشك، ثم أوجب لهم العمى عنها. فالسياق كله في ذم هؤلاء الكفرة وإعراضهم عن الآخرة، فجمعوا إلى الإشراك بالله إعراضهم عن الآخرة، وهذا معهود القرآن. فالله تبارك وتعالى كثيرا إذا ذكر شرك المشركين فإنه يذكر عدم إيمانهم بالآخرة وإعراضهم عنها وإقبالهم على الدنيا كأنهم لم يخلقوا إلا لها. وبهذا التقرير يتبين لنا المناسبة للآيات التي هي موضوع مجلس اليوم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. ما المناسبة يا عبد البر؟ لما صاروا في عمى عن الآخرة، فالذي في عمى عن الآخرة يقول مثل هذا القول، وقال الذين كفروا، فهذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون مبعوثون. ثم أكدوا هذا، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، يعني أكاذيب الأولين. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. وفي سورة المؤمنون ماذا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا إيش هذا. فنريد أن نتأمل في الفرق بين الموضعين. في سورة المؤمنون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وهنا أإنا لمخرجون، ولا بد أن تكون هناك مناسبة أيها الإخوة، وإن كان البعث والإخراج واحد. ولذا القرآن يحتاج منا تدبرا وتأملا. لماذا في المؤمنون ذكر لمبعوث وهنا لمخرج. تتأمل في موضوع السورتين حتى تعرف الفرق. ومن الكتب المهمة التي تفيدك في هذا نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي رحمه الله. وإن كنا لم نبحث فاذهب أنت وتأمل في هذا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، والذي هنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. فإذا أنت ركزت على اسم الإشارة فتجد أن اسم الإشارة في السورة المؤخرة اللي هي النمل، اسم الإشارة إيش؟ تقد. وفي السورة المقدمة اللي هي المؤمنون اسم الإشارة إيش؟ تأخر. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، هذا في المؤمنون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. فما هو السر في هذا؟ ذكرنا لكم قبل ذلك قاعدة، وقواعد التفسير هذه مهمة، لأن القاعدة تجمع مواضع متعددة وتكون القاعدة فيها واحدة. هذه القاعدة ما هي؟ أن العرب في كلامها تقدم ما بها أعنى، يعني الذي هو أهم عندها تقدمه، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين. فهنا ماذا قدموا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا. صلى الله وبركاته، رحمك الله. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، لأنه لم يجري قبل ذلك للآباء ذكر في سورة المؤمنون. وأما في سورة النمل ماذا؟ أإذا كنا ترابا وإيش؟ وآباؤنا. أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. فلما تقدم هنا للآباء ذكر في الأول أخر، وقدموا إيش؟ هذا. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى البعث. ففي سورة النمل تقديم ذكر البعث أهم من ذكر الآباء، علاوة على أن الآباء تقدم لهم إيش؟ تقدم لهم ذكر. وأما في سورة المؤمنون لما لم يتقدم للآباء ذكر فقالوا إيش؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا وأخروا هذا. فهذا هو الفرق بين الموضعين. قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هذا تهديد لهم، عاقبة المجرمين. وأول ما يدخل في معنى الإجرام هنا هو ماذا؟ ها؟ إنكار البعث. فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، المجرمين الذين كذبوا بالساعة فأخذهم الله تبارك وتعالى. فاحذروا أن تكون عاقبتكم مثل عاقبتهم. قل سيروا في الأرض فانظروا، والنظر ها هنا يحتمل أن يكون نظر البصر وأن يكون نظر الإيش؟ البصيرة. هذا في احتمال، في بعض المواضع يتعين أن يكون النظر نظر البصيرة القلب، وفي بعض المواضع يتعين أن يكون النظر نظر البصر، وفي بعضها يكون هناك احتمال. فهنا احتمال. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولما ذكر الله تبارك وتعالى هذا التهديد لهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما ويخاف على قومه فقال الله تبارك وتعالى له ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. وفي قراءة ابن كثير ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فنهاه الله تبارك وتعالى أن يحزن على أمثال هؤلاء لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، وقال ولا تكن في ضيق مما يمكرون لأنهم مجرمون سيمكرون بك، فلا تكن في ضيق مما يمكرون. وها هنا أيضا مبحث يتعلق بماذا؟ بتكن وتكو. عندنا في القرآن 7 مواضع حذفت فيها النون من تكن، كما في آية النحل ولا تكو في ضيق مما يمكرون، فهناك 7 مواضع حذفت منها النون، موضع في سورة النساء وموضعان في سورة هود وموضع في سورة النحل، موضع في سورة مريم، موضع في سورة لقمان، وموضع في سورة غافر. وهناك أحد 21 موضعا فثبتت فيها النون، أثبتت فيها النون، وهذا هو الأصل. وهناك أيضا يكو وأكو، كما قالت مريم عليه السلام ولم أكو بغية، فما هو الفرق أيها الإخوة؟ البلاغيون لهم في ذلك كلام طويل، خلاصته ماذا؟ خلاصته قاعدة مهمة، وهي ماذا؟ أنه كلما زاد المبنى زاد المعنى. المبنى يعني الحروف الألفاظ، كلما زاد المبنى زاد المعنى. طيب المقارنة هنا بين هذا الموضع في سورة النمل وفي سورة الإيش وفي سورة النحل، فنتأمل في الموضعين. نتأمل في الموضعين قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق. لا تكو في ضيق يعني لا تكو في أقل ضيق، لا تكو في أقل ضيق مما يمكرون، وذلك لأن الله تبارك وتعالى هنا قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه، فمثل هذا يوجب ألا يكون عنده أدنى ضيق مما يمكرون. وأما في سورتنا هنا سورة النمل ليس فيها واصبر وما صبرك إلا بالله مثل هذا، فقال هنا ولا تكن في ضيق، يعني يمكن أن يكون عنده إيش؟ ها؟ عنده بعض الضيق، بخلاف الموضع في سورة النحل ولا تكو في ضيق يعني في أدنى ضيق. وأما هنا ولا تكن في ضيق فيمكن أن يكون عنده بعضه. كل هذا أيها الإخوة يعني يستفاد من السياق ومن يعني موضوع الصورة. أنت لو تأملت في سورة النحل، موضوع سورة النحل وموضوع سورة النمل، فيمكن أيضا أن تجد مناسبة بين هذين الموضعين. لماذا ذكر هنا في سورة النحل ولا تكن، وهنا ولا تكن في ضيق مما يمكر؟ ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أي وعد؟ الوعد المفهوم من قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، يعني كيف كانت عقوبتهم في الآش في الدنيا. فإذن ويقولون متى هذا الوعد، يعني الوعد بالعذاب الدنيوي، إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم، قل عسى أن يكون ردف لكم. وعسى تستعمل في التقريب مع التحقيق، عسى تستعمل في تقريب الشيء مع تحقيقه. قل عسى أن يكون ردف لكم. إيش معنى ردف؟ ردف عندما تقول ردفه، جاء زيد فردفه عمرو، ردفه يعني تبعه. وأما أردفه جعله إيش؟ أردفه إيش معنى أردفه؟ قالوا ردفت الرجل وأردفته، ردفت الرجل وأردفته يعني ركبت خلفه، بخلاف ما يظن أن يقال جعلته ورائي. فعندما تقول ردفت الرجل وأردفته يعني ركبت خلفه. وأما ردفه بمعنى تبعه وجاء في إثره. ردف لكم يعني تبع لكم. طيب إذا كان هذا، فاللام هذه كأنها زائدة، فيمكن أن يقال قل عسى أن يكون ردفكم يعني تبعكم بعض الذي تستعجلون أي من العذاب. قالوا فدلت اللام هذه على أن ردف تضمن معنى فعل آخر على قاعدة التضمين المعروف، فيكون ردف لكم يعني تبعكم وعجل لكم، فضمن ردف معنى إيش؟ معنى عجل، ومعنى قرب، ومعنى أزف. ولذا يذكر عن ابن عباس في قراءة شاذة أنه قرأ إيش؟ أزف لكم بمعنى قرب. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ولما كان رب العالمين رحيما بالعباد على ظلمهم فذكر فضله عليهم عموما ترغيبا له في الإيمان، وأيضا فضله عليهم في تأخير العقوبة، فقال وإن ربك لذو فضل على الناس، لذو فضل على الناس، لذو فضل على الناس عموما وفي تأجيل العقوبة خصوصا. وهذه من ضمن القواعد، أن الآية إذا تضمنت معنى عاما فيجب علينا أن نقول بالعموم، وأول ما يدخل في هذا العموم ما هو مذكور في سياق الآية. كل هذا من القواعد، الذي يتقن هذه القواعد يكون على الصواب في تفسير القرآن. وإلا فتجد بعض المفسرين يقول إيش؟ وإن ربك لذو فضل على الناس، أي بتأخير العقوب. نقول هذا صحيح مطلوب، لكن أولا نقول بعموم الآية، وإن ربك لذو فضل على الناس عموما في كل شيء. ومن ضمن ذلك وأول ما يدخل في ذلك ما سبق الآية أو ما كان في مضمونها، ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم جمع سبحانه بين الترغيب والترهيب، فقال وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، هذا ترهيب. ثم وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما المناسبة إبراهيم؟ المناسبة هذا تعميم للعلم. قبل ذلك وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ثم عمم علمه فقال وما من غائبة، يعني وما من شيء غائب. قالوا وأما هذه التاء غائبة، قالوا هذه للمبالغة، كما تقول رجل علامة، التاء هذه للإيش؟ للمبالغة. فكذلك هنا وما من غائبة يعني وما من شيء غائب، وألحقت التاء مبالغة يعني مهما غاب. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، الله عز وجل يعلمها وكتبها. ثم قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. المناسبة لما ذكر الله تبارك وتعالى علمه في الآيتين المتقدمتين ذكر أن هذا القرآن من علمه. ولا ننسى مقولة الإمام أحمد التي فيها رد على الخلقية الذين يقولون بخلق القرآن، قال القرآن من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته ليس مخلوقا، فيكون القرآن غير مخلوق. فلما ذكر سبحانه وتعالى علمه وما من غائبة ذكر أن هذا القرآن من علمه، هذا مناسبة. مناسبة أخرى في أول السورة ماذا؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، سبحان الله. ثم ذكر بعض القصص التي جاء بها القرآن، فتكون الآية الأولى وإنك لتلقى القرآن، تكون الآية الأولى وما بعدها من باب الخبر، يعني ما جاء في القرآن من أخبار. وأما هذا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني يحكم بينهم، فتكون هذه الآية من باب الأحكام، والقرآن أخبار وإيش؟ وأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإيش؟ في الأحكام. فالقرآن كله يا أخبار يا أحكام، والخبر إما عن الله وإما عن خلقه، فيكون إيش؟ كم؟ ثلاثة أثلاث. القرآن إما خبر وإما حكم، والخبر إما عن الله وإما عن خلقه، صار الخبر اثنين مع الأحكام ثلاثة. وسورة قل هو الله أحد تمحضت في الإيش؟ في الخبر عن الله، فكانت بهذا الاعتبار ثلث القرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وذلك أنهم اختلفوا شيعا وأحزابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو أو افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، ولحق هذه الأمة ما لحق بني إسرائيل، فافترقوا على 73 فرقة، فالقرآن هو الحاكم بين هذه الفرق. فهذه الفرق التي اختلفت سواء في بني إسرائيل أو في هذه الأمة ينبغي أن يكون القرآن حاكما بينها. قالوا: نحن نستدل بالقرآن، فنقول: السنة هي التي تبين وجوه القرآن. قالوا: نحن نقول بالسنة، فنقول لهم: سبيل المؤمنين الصحابة والتابعون ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمثلا القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا ما دل عليه القرآن والحديث وإجماع المؤمنين. فهكذا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولذلك نؤكد هذه الكلمات المنهجية أيها الإخوة. سعيد بن جبير وغالب السلف عمر رضي الله عنه: ستجدون أناسا يجادلونكم بشبه القرآن فجادلوهم بالسنة، فجادلوهم بالسنة. نعم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنة الخلفاء التي فهموها، فإذا أجمعوا على شيء فلا يجوز مخالفتهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وأما بالنسبة للمؤمنين الذين لم يختلفوا: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إذن متى يكون القرآن هدى ورحمة يا أبا عبد الله؟ في حال الائتلاف، وهذه من بركة الجماعة والائتلاف. إذا هناك جماعة وائتلاف ما في اختلاف يصبح القرآن هدى ورحمة، وأما في حال الاختلاف فكل يستدل بالقرآن ويختلفون ويزدادون نزاعا. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. بين مين؟ بين من؟ بين من؟ بين بني إسرائيل. وإن كانت جاءت الآية: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، هذه يعني كأنها جملة معترضة. وإلا إن ربك يقضي بينهم يعني بين بني إسرائيل الذين اختلفوا. وإن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إيش مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين؟ أما العليم فواضح، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، والذي يحكم لا بد أن يكون عالما. طيب العزيز؟ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، أي أنه سبحانه وتعالى إذا حكم عن علم فلا بد أن ينفذ إيش؟ حكمه. وهذا هو معنى، هذا مستفاد من العزيز، العزيز الغالب. لأن يمكن أن يكون هناك مثلا قاضي يحكم لكن ما يستطيع أن ينفذ الحكم، ولذلك صار في المحاكم سلطة سلطة يعني قضائية وسلطة تنفيذية تنفذ. رب العالمين لا، رب العالمين يحكم وينفذ حكمه سبحانه وتعالى لأنه العزيز. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ثم تأتي هذه الآية: فتوكل على الله. يلا إبراهيم، فتوكل على الله، هذا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. لكن ما المناسبة؟ لما ذكر سبحانه ما جاء به القرآن من الحق، علم أنه سيكون هناك من يخالف، وهذا المخالف لا حيلة فيه إلا بماذا؟ إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ولذا كان أنبياء الله تعالى وأتباعهم في مقام الدعوة إلى الله كانوا أعظم الناس توكلا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أعظم الناس توكلا على الله الأنبياء في مقام الدعوة إلى الله، في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم سيجدون مخالفين يمكرون بهم ويكيدون لهم، فإذا لا بد من التوكل، كما في سورة إبراهيم: ماذا فعلت أقوام الرسل؟ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، إلى أن قالوا ماذا؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. وكلما كان الإنسان على الحق علما وعملا ودعوة فلا بد أن يكثر أعداؤه. هذه سنة الابتلاء، هذه سنة الابتلاء في هذه الدنيا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ما موقع هذه الجملة إنك على الحق المبين؟ إيش موقعها؟ جملة تعليلية، يعني طالما أنك على الحق المبين إذن يلزم أن إيش؟ تتوكل على الله. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فعيب بالإنسان إذا كان على الحق أن يتوكل على غير الله. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أيضا إيش مناسبة هذه الآية؟ يعني لا تبالي بمن؟ لا تبالي بالمخالفين، لا تبالي بمن لا بمن لم يستجب لك. توكل على الله ولا تبالي بمن لا يستجيب لك. إنك لا تسمع الموتى، هذا كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تسمع الموتى، فجعل الذين لا يستجيبون لأمر الله ورسوله جعلهم موتى، وتشبيههم بالموتى دليل على أن المشبه به إيش؟ المشبه به الموتى لا يسمعون، وإلا ما فائدة التشبيه. إنك لا تسمع الموتى، فجعل هؤلاء الكفار الذين لا يستجيبون لما يحييهم جعلهم موتى. إنك لا تسمع الموتى، سبحان الله، يعني أنت تبلغ الآيات وهم لا يسمعونها، لا يسمعونها السماع المنفي. أي سماع؟ هل هو سماع الإدراك؟ لا، لأنهم يسمعون، كانوا يسمعون الآيات ويستهزئون بها، وإنما السماع المنفي هو سماع الإيش؟ الانتفاع. إنك لا تسمع الموتى يعني سماعا ينفعهم. ولا تسمع الصم الدعاء، الدعاء هنا بمعنى النداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهو يقول الأصم تعال وما يأتي، وكذلك الكافر لا يأتي. ولا تسمع الصم الدعاء، تقول الأصم تعال ما يأتيك، وكذلك الكافر تقول له تعال إلى الله عز وجل لا يأتي. ولا تسمع الصم الدعاء، الصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاني. وقرأ ابن كثير ولا يسمع الصم الدعاء. نعم. إذا ولوا مدبرين ما فائدة هذا القيد؟ قالوا هذا القيد تأكيد لعدم سماعهم، لأن الأصم إذا كان مقبلا عليك ولا يسمعك، فإذا كان مدبرا عنك فهو من باب أولى أن إيش؟ أن لا يسمع. فهذا تأكيد لعدم سماعهم. ثم قال تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. هذا بيان أن المراد بما تقدم هو ماذا؟ فيما يتعلق بالضلال. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. نعم. أو يكون الذي تقدم في الصم وهذا في العمي. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إنسان أعمى ضال، فهذا يعني هذا لا يهتدي، هذا لا يهتدي. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. سبحان الله، بل الأعمى أحسن من هؤلاء، لأن الأعمى إذا هدي إلى الطريق يهتدي. ورأيتم أعمى يعاند؟ أعمى ما يعاند. فسبحان الله، هؤلاء عم ويعاندون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. هذا هو الذي ينتفع بالقرآن، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. وإذا آمن فسيكون إيش؟ ها؟ مسلما. الإسلام هنا بمعنى الإيش؟ ها؟ الخضوع والإنقياد والإخلاص. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فلا يكون الإنسان خاضعا منقادا مخلصا إلا إذا آمن بهذا القرآن. فالإسلام هنا بمعنى الإيش؟ بمعنى الخضوع والإنقياد والإخلاص، فهو والإيمان بمعنى واحد. ليس كما في المواضع الأخرى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الفرق بين الإيمان والإسلام أن الإسلام ظاهر والإيمان باطن، لكن أحيانا يجتمعان مثل هذا الموضع. إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فلا يكون الإنسان خاضعا منقادا لأمر الله مخلصا له إلا إذا آمن بالآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى مخبرا عن منكر البعث من المشركين أنه مستبعد إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفاتا وترابا. قالوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا، ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وأما المؤمن يؤمن بالغيب. المؤمن إذا جاءه الخبر الصادق، فالخبر الصادق عند المؤمن كالذي يراه. نعم. وقوله من هذا إلا أساطير الأولين، أي أخذه قوم عمن سبقهم من قبلهم يتلقاه بعض عن بعض. قال الله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي المكذبين بالرسل وما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله. ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. سبحان الله. فهذا من جملة أدلة البعث، أن الذين كذبوا بالبعث أهلكهم الله تعالى. نعم. ثم قال تعالى مسليا لنبيه: ولا تحزن عليهم، لا تأسف عليهم، كما قال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، مما يمكرون في كيدك، ورد ما جئت به، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. وقوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم. فإذا هذا السؤال ما المقصود به منهم؟ ها؟ المقصود به الاستبعاد، ليس المراد به الاستعلاء، وإلا فقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، هذا يريد أن يستعلي. وأما هؤلاء متى هذا الوعد، يريدون بالسؤال ماذا؟ الاستبعاد. قال الله تعالى مجيبا لهم: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال ابن عباس: قرب لكم. وهكذا قال مجاهد وغيره. قال: وهذا هو المراد بقوله تعالى: ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. وقال تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإنما دخلت اللام في قوله ردف لكم لأن ردف يتعدى بنفسه لا يتعدى بالله، فيمكن أن تقول ردفكم، ردفكم يعني تبعكم بدون الله. قال: وإنما دخلت اللام لأنه ضمن معنى عجل لكم، كما قال مجاهد، فمجاهد قال عجل لكم، وابن عباس قال قرب لكم، أزف لكم. ثم قال تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم السرائر والضمائر، يعلم السرائر والضمائر كما يعلم الظواهر، فصارت ثلاث راءات: يعلم الظواهر والسرائر والضمائر. وإيش الفرق بين السرائر والضمائر؟ الضمائر التي تكون في الضمير، وما هو الضمير؟ القلب، لأنه يضمر ما فيه. الآن أمام إبراهيم أنا ما أدري ماذا في ضميره، ما في قلبه. طيب، والسر يخرج خارج القلب، يكون في الصدر. فالسرائر في الصدور، والضمائر في القلوب، والظواهر هذه ظاهرة، فالله تبارك وتعالى يعلم الظواهر والسرائر والضمائر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلم السر ها وإيش أخفى، أخفى الذي يكون في القلب والضمير. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، لأنهم كانوا يعني يتغطون حتى إيش حتى يتخفوا. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن، هذه أبلغ آية في العلم لأنها شاملة عامة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. هذا العلم بالله أيها الإخوة يوجب للإنسان الإحسان. قال ثم أخبر تعالى بأنه عالم أو عالم غيب السماوات والأرض، وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوا. قال ابن عباس: ما من غائب ما من شيء. وقوله تعالى: إلا في كتاب مبين، هذا كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فالله تبارك وتعالى علم وكتب، علم وكتب، وهذه أول درجة من درجات الإيمان بالقضاء والقدر. الدرجة الأولى علم وكتب، والدرجة الثانية شاء وخلق. علم وكتب، شاء وخلق، درجتان. ومنهم من يجعلها أربع درجات: علم، كتب، شاء، خلق. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وهم حملة التوراة والإنجيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون، لأن هناك أشياء اتفقوا فيها. قال: كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه، منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة. فاليهود افتروا على عيسى ورموا أمه، والنصارى غلوا. تأمل هذه الخلاصة: اليهود افتروا والنصارى غلوا. نعم. كما في علي رضي الله عنه، هناك من افترى عليه وهناك من غلا فيه. افترى عليه الخوارج، وهناك من غلا فيه وهم الروافد. فجاء إليهم القرآن بالقول الوسط الحق العدل، وهو أنه عيسى عليه السلام عبد من عباد الله وأنبيائه ورسل، كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فكان الواجب عليهم أن يتبعوه، لا أن يفتروا عليه أو يغلوا فيه. وقوله: إنه لهدى ورحمة للمؤمنين، هدى لقلوب المؤمنين ورحمة لهم في العمليات. سبحان الله، أفادنا ابن كثير فائدة. وإنه لهدى، هذا في باب الإيش؟ ها؟ العلم. ورحمة هذا في باب الإيش؟ العمل. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، هدى في باب العلم ورحمة في باب العمل، حتى لا يكون المرء من الغلاة لا في باب العلم ولا في باب العمل، لا في باب الاعتقادات ولا في باب العمليات. العمليات يعني الأمور العملية. ثم قال: إن ربك يقضي بينهم، أي يوم القيامة، بحكمه، وهو العزيز العليم. قال ابن كثير: وهو العزيز في انتقامه. هذه أيضا من مناسبة ذكر اسم العزيز هاهنا، علاوة على ما قلناه النافذ إيش؟ النافذ حكمه، وهو العزيز العلي بأفعال عباده وقولهم. فتوكل على الله في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك، إنك على الحق المبين. إنك على الحق المبين، قلنا هذه جملة تعليلية. أي أنت على الحق المبين، وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال: إنك لا تسمع الموتى، لا تسمعهم شيئا ينفعهم. فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر، وقر الكفر. ولهذا قال: لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير، السمع والبصر النافع في القلب والبصير الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام. ثم قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تقول المناسبة: هذا انتقال إلى ذكر القيامة بذكر أشراطها تهديدا لهم، وبهذا يعلم أن ما تقدم من قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد، أن هذا العذاب الإيش؟ الدنيوي. فلما ذكر العذاب الدنيوي ذكر هنا العذاب الأخروي، وهذا اقتران معهود في القرآن. كل هذه قواعد في التفسير إذا أدركها طالب العلم فيعني يصبح على بينة في تفسير كتاب الله عز وجل. هذا معهود القرآن، إذا ذكر الله عز وجل شرك المشركين يذكر تكذيبهم بالآخرة، إذا ذكر العذاب الدنيوي يذكر العذاب الإيش؟ الأخروي. طيب، ما مناسبة هذه الآية لموضوع السورة؟ السورة سورة الإيش؟ سورة الآيات العجيبة، الآيات الحسية، صح؟ نملة تتكلم، وهدهد يتكلم، وهنا إيش؟ دابة تتكلم. وإذا وقع القول عليهم، وقع بمعنى وجب. إذا وقع القول عليهم يعني بفناء هذه الدنيا وقيام الساعة. إذا وقع القول عليهم، وجب القول عليهم. والشوكاني يذكرها هنا أقوالا كثيرة، لكن يعني هذا فقط للعلم، وإلا وقع القول عليهم بمعنى إيش؟ وجب القول عليهم. أخرجنا لهم دابة، أخرجنا لهم دابة، فهذه الدابة أيها الإخوة من أشراط الساعة، وعندنا كتاب مهم في أشراط الساعة، هذا الكتاب قد درسناه قديما في تفسير فاتحة الكتاب عند قوله تعالى مالك يوم الدين، فدرسنا هذا الكتاب بكامله. فهذا يعني ذكر الدابة من أشراط الساعة، ذكر ذلك في صفحة 403، فذكر ماذا؟ الأدلة هذه الآية والأحاديث الكثيرة، وقد ذكر منها ابن كثير طائفة، فذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ومن عجائب هذه الأدلة ماذا؟ ما صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 322، أن هذه الدابة تخرج فتسم الناس على خراطيمهم، على أنوفهم، تعلمهم، ثم يعمرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر الدابة وطلوع الشمس من مغربها، يعني أيهما خرجت فالأخرى على إثرها، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها كانت الدابة، خرجت الدابة تطلع الشمس من مغربها. قال فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم، يعني يبقى الناس حتى يشتري الرجل البعير، فيقول ممن اشتريت هذا البعير؟ فيقول من أحد المخطمين على إيش؟ على أنوفهم. ثم ذكر من أي الدواب دابة الأرض، وهذا كل لا طائل تحته، ذكر هنا أقوالا كثيرة، قالوا هذه الدابة يا ناقد صالح، ومنهم من قال جساسة، ومنهم من قال الثعبان المشرف على جدار الكعبة، أيوة، لما أرادوا أن يبنوا الكعبة وجدوا فيها ثعبانا كبيرا خافوا منه، حتى جاء العقاب واقتلح هذا الثعبان، طائر العقاب. ومنهم من قال الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر، كل هذا أيها الإخوة لا دليل عليه. ثم احذر هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، واحد اسمه أبو عبية قال الدابة هذه الجراثيم، انظر إلى عجائب الإيش، عجائب التفسير. وهذا أيضا تجده في تفسير محمد عبده في تفسير سورة الفيل، أيضا يقول جراثيم، ما أدري هؤلاء هل يدرون ما يخرج من رؤوسهم؟ نعم، قال الشيخ أحمد شاكر هؤلاء الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب، ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم من الملاحدة وغيرهم. ثم ذكر مكان خروج الدابة، من وين تخرج؟ أيضا ما عندنا دليل أيها الإخوة، منهم من قال من مكة بين الركن والمقاء، ومنهم من قال في بعض البوادي. ثم ذكر عمل هذه الدابة، ماذا تعمل؟ وهذا يأتي في تكلمهم كلاما، ومنهم من قال تكلمهم، هذه قراءة شاذة، تكلمهم يعني إيش؟ تجرحهم، يعني كما جاء في الحديث تسمهم على خراطيمهم. نعم، فهذا يعني جملة ما ذكره الأخ في فيما يتعلق بالداب. أخرجنا لهم دابة من الأرض، من الأرض، فهي من الأرض ليست من السماء، تكلمهم. قلنا أن هذا مناسب لسورة النمل ككلام النمل والهدهد. أن الناس، من الذي قرأ بالفتح أن الناس؟ الكوفي ويعقوب، الكوفيون الأربعة، عاصم وحمزة والكسائي والعاشر، ومعهم يعقوب البصري، فهؤلاء قرأوا بفتح الهمزة أن الناس. والباقون قرأوا إيش؟ ها؟ إن الناس. طيب هل يختلف المعنى؟ وهذه ثمرة القراءات، يعني يكون عندك علم بالقراءات بما يترتب عليه ثمرة. طبعا هنا يعني ثمرة الاختلاف. فعلى قراءة الفتح التقدير، تكلمهم بأن الناس، يعني في باء مقدرة، تكلمهم بأن الناس، يعني بسبب أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني سبب خروج هذه الدابة إن راح اليقين، ضاع الإيمان واليقين، فتكون يعني هنا الباء سببية، تكلمهم بأن، أو تكون الباء صلة، تكلمهم بهذا الكلام، يعني تكلمهم بأن، يعني تكلمهم بهذا الكلام. وأما على قراءة الكسر، تكلمهم قائلة إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأنت ترى أن القراءتين ترجعان إلى معنى إيش؟ إلى معنى واحد. قال ابن كثير: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس. قال ابن عباس وغيره وعلي: تكلمهم كلاما، تخاطبهم مخاطبة. قال عطاء الخرساني: تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال ابن عباس تجرحهم على قراءة إيش؟ تكلمهم، القراءة الشاذة. وعنه رواية: كلا تفعل، يعني هي تكلمهم وتجرحهم. ثم ذكر الأحاديث. الحديث الأول رواه مسلم، حديث حذيفة بن أسيد: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج ياجوج وماجوج، وخروج عيسى، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. هذا رواه مسلم. الذي بعده ضعيف جدا، لأن فيه من؟ فيه طلحة بن عمرو، هذا متروك، وفيه غرائب. الذي بعده رواه مسلم بإسناد عن عبد الله بن عمرو: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الداب، أي أيهما خرجت، أيهما خرجت فالأخرى على إثرها، كما جاء في الحديث. نعم هو مكتوب: وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. هذا في صحيح مسلم. الذي بعد رواه مسلم عن أبي هريرة: بادروا بالأعمال ستا، يعني قدموا الأعمال قبل عشرة الساعة. نعم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وخاصة أحدكم. يعني خاصة أحدكم؟ إنسان ينشغل بنفسه أيها الإخوة. بعض الناس الآن صار يشتغل بالأمور العامة ومتابعة الأخبار وينسى نفسه. لا، خاصة أحدكم أو أمر العامة. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة نفس الشيء، بادروا بالأعمال ستا وفيها وأمر العامة وخويصة أحدكم. نعم. الذي بعده حديث أنس بن مالك وهو يصح بما قبله. الذي بعده ضعيف حديث أبي هريرة، والذي بعده حديث بريدة ضعيف. وقال عبد الرزاق أن ابن عباس قال هي دابة ذات زغب وغيره من الأوصاف، هذا ضعيف. قال ابن أبي حاتم هذا ضعيف. قال محمد بن إسحاق هذا ضعيف. وعن عبد الله بن عمر وعن وهب قال ابن أبي حاتم وذكر عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن علي وقال ابن جريج. هذه كلها أيها الإخوة أوصاف للدابة لا يوثق بشيء منها، وأكثرها مأخوذ من الإسرائيليات مما لا فائدة من ذكره. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، صرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.